أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عبادة صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بالأمس انتهينا إلى هذه المسألة، وهي مسألة وتجب المقارنة للنية، يعني في مسألة تكبيرة الإحرام. ولكن بالأمس هم دخلنا إلى بحث مهم جدا، ولكن العبارة كانت تحتاج إلى نوع من التوضيح. فقط الآن كإشارة نأتي إلى العبارة السابقة عندما قال المصنف: والنية معينة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الند. قلنا هذه العبارة فيها حيص وبيض، يتذكرون بأن هل نجعل هذا الوجوب هو الوجوب الغائي أو الوجوب الوصفي، يعني الصلاة المتصلة بالواجب. يعني ترى أقول أصلي الصلاة الواجبة قربة لوجه الله، فهذا وجوب ماذا؟ وصفي، يعني وصفت الصلاة بالوجوب، فأصلي الصلاة الواجبة قربة لله تعالى. وتارى وجوب قائي، يعني أقول أصلي الصلاة لوجوبها، يعني لغاية وجوبها. قلنا المصنف هنا ظاهر عبارة أن جعل هذا الوجوب هو الثاني، صحيح؟ يعني جعله وجوبا غائيا لا وجوبا وصفيا. لاحظ هنا المصنف كان بصدد توجيه أنه جعل وجوب غائي فيه مشكلة، وإن كان هو ما يعني، لأن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما ذكرنا، واضح؟ لكنه مشهور فجرى عليه المصنف هنا، وإلا الوجوب الغائي لا دليل عليه. فمن هنا يكون هذا الوجوب نجعله وجوبا وصفيا، ونجعل معينة الفرض أعم من الفرض الذي كان في ذاته واجب ثم صار مستحب بالعارض، كالصلاة الواجبة التي صليتها فرادة ثم عدتها ماذا؟ جماعة، على نحو الاستحباب، لأنها في ذاتها واجبة لكن إعادتها ماذا؟ مستحبة. فنجعل معينة الفرض أعم من كونها، يعني نوع الصلاة أعم من كونها واجبة بالأصل أو واجبة ماذا؟ أو واجبة ذاتها لكن مستحبة بالعراض. فإذا جعلنا معينة الفرض هنا جعلناها معنى نوع الصلاة، فيكون هذا الوجوب صحيح وجوبا وصفيا، فتحل عند المشكلة. بقرينة يقول بقرينة أو الندب، يقول هذا أو الندب قرينة أخرى على ما أنا فيه، يقول الشيء الثاني على أنه ليس الوجوب وجوبا وجوبا ماذا غائيا، وإلا استلزم والوجوب يكون وجوب غائي والندب يكون ماذا ندبا غائيا كذلك، واضح؟ على كل حال هذا تقريبا احنا بالأمس ظلنا فيها نص الدرس تقريبا لتوضيحه، ولكن ابن باب انه اذكرها يعني فقط كتوجيه اخر. ما ادري بس اذا تعطينا شوف الكتاب هذا، شوف ايش يقول الشيخ الفخري فيه، يعني ايه في الناد بريد بس الناد عشان او الناد يقول او الندبي بالجر عطفا على قوله والوجوب او الندبي، صحيح؟ وكل من الوجوب الند مضاف إليه لقوله معينة، معينة الفرض، والعبارة هكذا: تجب النية معينة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الند، كل من المذكورات من أضيف إليها لفظ معينة، يعني معينة الفرض، معينة الأداء، معينة الوجوب، معينة الند، إن كان مندوبا، يعني يقول يعني كون الصلاة ندما إما بالعرض، مثل صلاة الفريضة يعرضها الند، مثلا يصلي الصلاة منفردا فحضرت الجماعة وأراد أن يستفيد من فيضها، يعني يستفيد ثواب، فيعيد الصلاة جماعة، ففي هذه الصلاة المعادة ينوي ندبها، وكونها مندوبة إنما هو بالعرض، لأن ذات الصلاة فريضة ينوي أنها مستحبة، ولا ذات الصلاة هي واجبة، صلاة الظهر واجب ومستحب، لكن إعادتها صارت ماذا؟ مستحبة. قال إما بالعارض كالمعادة، يعني كونها ندبا إما بالعارض كما وضحنا، لئلا ينافي الفرض الأول، إذ يكفي في إطلاق لألا، ها لألا هذا تعليل لقوله إما بالعارض، يعني إن أريد من الندب العارض منه فلا يلزم الإشكال بأن قصد الندب أنه بأن قصر الندب، فإنه ينافي قوله معينة الفرض، إذ كون الصلاة معينة الفرض لا يتصور إلا إذا قصر المصلي وجوبها، فلا يلائم قوله أخيرا معينة الندب. يقول لماذا قال بالعارض وهناك معينة الفرض، والفرض تعلم بأنه لا يكون لنا الواجب. قال والجواب أن المراد من لفظ معينة الفرض هو الواجب بالذات، والمراد بقول معينة الندب المندوب بالعارض كالصلاة المعادة. يعني هنا نخلي هذا وأن الندب إما بالعارض وإما هو يقول أعم، يعني أو يراد من الندب الأعم من الندب العارض أو بالذات، يعني ذاته مستحبة أو مستحب العارض. فإذا يراد من قوله معينة الفرض نوع الصلاة التي أعم من المندوب والفرض. إذا معينة الفرض نجعلها عشان نحل هالإشكالية، إحنا نجعلها أعم من المندوب والفرض، بمعنى كون النية عبارة عن قصد الصلاة لا غيرها من الأكل والشرب وسائر الأفعال، ويراد من قوله معينة الندب والقسم المندوب من الصلاة لا الواجب، كما يراد من قول ذلك معينة الوجوب القسم الواجب من الصلاة، لأن الصلاة فيها مستحبات وفيها واجبات. هو شرير يريد يتخلص من هالإشكالية اللي معينة الفرض لاحظ يراد بها نوع الصلاة، ونوع الصلاة نفس الصلاة الواجبة الآن فيها مستحب وفيها واجب، فمعينة الفرض والوجوب، فالوجوب يأتي إلى الأجزاء الواجبة أو الندب يأتي إلى الأجزاء الندبية، هذا وجه ذكر الآن، هذا أحد الأوجه هو ذكرها، يعني نفس الصلاة بما هي صلاة، هذا لأن بالأمس ما كان حصلنا هذا نفس الصلاة فيها أجزاء واجبة لأجل بس يحافظ على سلامة العبارة، والحال كل هذا الكلام من أول آخر لا نحتاج لهذا من أجزاء المنوي لا من أجزاء النية، كله في أجزاء المنوي وهذا غير مطلوب. هو يقول في الأخير بعد هذه التحقيقات والأخذ والرد فيها وكذا كذا المحققين ما اشتغلوا عليه، فكيف نطلبها من العوام احنا؟ في عبارة الأخيرة يقول لحظية يقول بعدين ووجوب ذلك أمر مرغوب عن إذ لم يحققه المحققون فكيف يكلف به غيره. لاحظ هذا بالأمس طبعا احنا وضحنا هذا المنطقة فقط من باب الإشارة لأن موجود احتمالات أخرى. لاحظ على كل حال نعم تفضل بعد هذا ما يمكن أن يفعل هذا يمكن أن يقال عشان ناخذ وقتنا بس يعني ولا احنا فقط أو استرجع للمطلب يعني هذا على كل حال. نحن دخلنا في البحث السابق قال وتكبيرة الإحرام نسبت إليه لأن ما يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبل إلى أن وصلنا وتجب المقارنة للنية. فيما تقدم قلنا تكبيرة الإحرام سميت الإحرام لأنها بعد الإنسان إذا دخل الصلاة يحرم ما كان محللا عليه قبل الصلاة، ترك كالآك كالشرب كالالتفات كالكلام غير ذكر الله وما شاكل ذلك. ويلابد أن نتلفظ بالعربية تأثم بصاحب الشاب ذكرنا على ذلك روايات طبعا وصلنا لهذا المطلب. قال وتجب المقارنة للنية. المقارنة للنية إذا قلنا بأن النية تكون على نحو الداعي فالمقارنة سهلة هني، يعني داعي للصلاة أنني أنوي أنا إنما أصلي هذه الصلاة، يعني النية أجعلها نحو الداعي تدعوني إلى الصلاة، هذه معنى النية هي اللي تحركني إن صحت، فطبيعي هذه تكون منسجمة مع الصلاة من أول إلى آخر مو بس فقط تكبيرة الإحرام. لكن وقع هذا على هذا الرأي، لكن رأي الشهيدين الشيء الأول والشهيد الثاني حسب ما تقدم النية قالوا اخطاري، يعني اخطرها بالبال، اخطرها في البال يتصورها يعني لاحظ. ومن هنا وقع كلام هذه النية الآن تقارن كل تكبيرة الإحرام الله أكبر يعني كل أجزاء الله أكبر، أو تقارن فقط أول الجزء من الله من التكبيرة. يوجد رأيان في المقام، رأي يقول انه لا، بانه فقط الاجزاء تكبيره الاحرام، يعني اجعل نيتي تقارن ماذا؟ اول جزء من اجزاء تكبيره الاحرام، وانا يعني اريد ان اكبر، انوي ان صح التعبير، هكذا اتصور النيه الله اكبر، فتكون النيه التي نويت وتصورت واخترتها اختاريه هي، تقارن ماذا؟ اول اجزاء التكبيره اللي هي اول اجزاء الصلاه. لاحظ. فمن هنا هذا هم الرأي ينتهي إليه الشهيد طبعا اللي هو الشهيد الثاني. نعم، الشهيد الأول عنده أنه لا تكون تقارن جميع أجزاء التكبيرة، يعني كل أجزاء الله أكبر، فتكون النية تأتي مع كل هذه الأجزاء. لماذا؟ يقول لأن الصلاة لا تتحقق إلا بتمام التكبير، يعني لا تدخلك الصلاة إلا إذا ماذا؟ كانت بتمام التكبير. هذا واضح هذا المعنى. هذا رأي الشهيد الأول. فلا بد إذن من استحضار هذه النية بتمام أجزائه، أجزاء التكبيرة يعني. هذا ممكن أن يقال. نعم، قال وتجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان وإن قال، يعني مو مثلا يخطر النية في البال، لاحظوا وياي، وينتظر ثانية ثانيتين خمس ثواني ثم يكبر، فكأن فصل إن اختار النية مع ماذا؟ مع تكبيرة الإحرام. فيقول له يخطرها ويكبر عشان تكون النية مقارنة أما لأول جزء أو لا، يستحضر النية حتى أن يتم التكبيرة كاملا. لاحظ، يعني يخطر يقول هكذا الآن في نية، الآن يتصور نية الصلاة القربية إلى الله، الله أكبر، التصور هذا ينحفظ مع جميع أجزاء تكبيرة الإحرام. هذا رأي، رأي الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول يكفي أول جزء، لأن أنت من مجرد أول جزء راح صح تبير ينطلق به الجزء الذي بعده والجزء الذي بعده، لأن جزء الجزء جزء كما يقولون، جزء الجزء جزء، لأن هذا جزء من هذا الجزء، وهذا الجزء من صح التعبير، لأن هذا جزء من كل صح التعبير، فكأن أنت إذا من أول جزء كأنه يكفيك عن بقية الأجزاء، لأن هذا الجزء سوف يقارن الأجزاء الأخرى، فبالمقارنة يتحقق. شوف الدقة أصلا كلها ما لها معنى، هذا ما لها معنى أصلا، خصوصا هذا هو على رأي الإخطارية، يعني يخطر النية في البال والحال ما نحتاج تقدر الإخطار، لأن النية هي الداعي، فكان أنا أصلا جاي أصلي قرب لوجه الله، بعد ما ندعي والله احضرها في ذهني، ولا انتظر خمس ثواني سبع ثواني لازم اشبكها ويا التكبيره ولازم استدامه، لا، هو الداعي يخليني اصلي بالنيه الى اين؟ من اول الصلاه الى اخر الصلاه، ما احتاج كل هذا الكلام. اذا هذا يعني امر تحليلي دقة صح تعبير مساله النيه، وقد تقدم حتى منه المصنف عندما اشار في البحث السابق، قرانا هذا المطلب واشرنا بان النيه ماذا؟ لأنها أمر واحد بسيط وهو القصد. حتى الأحد الشراح يقول هذا دليل على أنها للداعي وليس إخطارية كما يقول الشهيد الانصحي كما عليه الشهيد الثاني. والحاكم هو الوجدان، لأن وجدان الإنسان يدرك بأن النية أصلا أمر بسيط غير مركب، لا يحتاج لا إلى مقارنة ولا إلى عدم مقارنة، أصلا ما لها ربط، مثل الآن الإنسان اللي بيأكل داعي أنه يأكل، نيته أنه يأكل، إلا بعد يقارن النية بالأكل وأول أجزاء الأكل ويستديم إلى آخر الأكل، ولا معنى هذا الكلام. أو في الغسل مثلا، لا هذا نحن بقى بإيش بس أو بيخلق تسل خلاص انتهت هذه النية، أما أجي أحضرها صلى الله عليه وسلم رحمكم الله، أما أتي أحضرها في النية في 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 بالي وأقرنها بأول قطرة تصب علي الماء مثلا، كل هذا ما له معنى. على كل حال قال وتجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان وإن قل على المشهور. على ماذا؟ على المشهور من الله. والمعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير. إذن هذا رأي من؟ رأي الشهيد الثاني، يقول أول جزء من التكبير هذا الله أكبر، الله مثلا نص الله صح التعبير، أول جزء يكفي. قال وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف عندما قال وتجب المقارنة للنية، لكنه في غيره اعتبر استمراره، استمرار حضور القصد إلى آخره، يعني إلى آخر التكبير، إلا مع العسر والأول أقوى. يعني هذه الله أكبر على رأي الشهيد الأول يقول كلها المفروض تكون وين؟ مقارنة كلها، إلا إذا استلزم العسر، يعني قد يكون إنسان الله أكبر ويذهل الله ويذهل ويجي أكبر بعدين، فمشكلة. إلا مع العسر اللي عنده ذهول ونسيان وكذا، ما أنا مع الأصل هذا الكلام، هي على نحو الداعي. ما أعرف التفت إياه بالكتاب المسألة. ومن هنا يقول ولكنه يعني الشهيد الأول في غيره يعني من كتبه اعتبر استمراره، استمرار ماذا؟ المقارنة والقص إلى أين؟ إلى نهاية التكبيرة إلى آخره، إلا مع العسر كما نجد في المبتلى مثلا بالذهول والنسيان، يكفي أنه يقارنها بأول جزء والأول أقوى. ما هو الأول أقوى؟ رأيه يعني الأول أقوى، يرى بأن مقارنة النية بأول جزء هو صحيح. هذا المطلب الأول، ماذا واضح إن شاء الله. قال واستدامة حكمها، استدامة حكمها على مسألة أن لاحظوا على مسألة أن النية هي الداعي، لا يتأتى هذا الكلام. لماذا لا يتأتى هذا الكلام؟ لأنه من أول أمر ناوي الصلاة، وهذا يعني يكفيه حتى نهاية الصلاة، ما يحتاج بعد يحط في ذهنه أنه يستديمها ولا يقطعها وكل هذا الكلام. لكن هذا مبنى يختلف، مو مبنى الداعي، مبنى أنها إخطارية، فلا بد يكون شيء صغير أنها إذا أخطرها من أول الأمر مع أول جزء من التكبيرة أو مع كل أجزاء التكبيرة. هنا يأتي هذا الكلام، قال واستدامة حكمها بأي معنى؟ يقول بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها ولو في بعض ميزات المنوي إلى الفراغ. يعني إذا نوى وقارن هذه النية بأول جزء من تكبيرة الإحرام على رأي الشهيد الثاني أو بتمام تكبيرة الإحرام على رأي الشهيد الأول، يقول بعد ذلك بعد يستديمها، يخليها مستمرة ودائمة حتى ينتهي من الصلاة. أما في أثناء الصلاة ينوي أن يقطعها مثلا، أو ينوي أنه ماذا يجعلها رياء والعياذ بالله، أو ينوي بعض المنافيات مثلا، يعني ينوي أنه يأكل في الصلاة أو يشرب أو يقطعها، كل هذا ينافي استدامة النية وهو يبطل الصلاة بلا إشكال. واضح؟ من هنا قال بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها ولو في بعض مميزات المنوي إلى الفراغ. إلى الفراغ من أين؟ من الصلاة. فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله. شلون؟ يعني الآن الإنسان له أحوال في الصلاة، حال الأول، الحال الثاني، الحال الثالث مثلا. الآن هل يكفي لحظية؟ هل الآن لما أنا في الركوع مثلا فبنوي أني أقطع الصلاة وأنا في السجود، هذا حال ثاني لي، هل تبطل الصلاة إذا دخلت السجود لأني نويت أن أقطعها وأنا إيه في السجود؟ فهل تبطل الصلاة بلحظة لا بد أن أدخل السجود فتنقطع الصلاة، أو لا من أول ما نويت قبل أن أتي للحال الثاني تبطل الصلاة مجرد النية حتى قبل أن أصل إلى الحال الثاني؟ يعني أنوي أنني الآن أنا في الركوع أو القيام، أنوي أنني سوف أبطل الصلاة وأنا في التشهد، فهل أنني تنقطع الصلاة وتنهدم الصلاة أو تبطل الصلاة؟ لابد لكي تبطل الصلاة لابد أن أتي في التشهد لأني نويت ذلك، أو لا مجرد النية حتى قبل المجيء إلى التشهد تبطل الصلاة؟ ماذا نقول؟ نقول بلا إشكال ولا ريب أن مجرد النية تبطل الصلاة حتى لو لم أأتي إلى الحال الثاني. ما هي مثل النكتة هذه؟ إذن هو مجرد النية، مجرد النية. ومن هنا لاحظ العبارة، قال فلو نوى الخروج منها من أين؟ من الصلاة ولو في ثاني الحال قبله. قبله قالوا قبله أي نوى الخروج في الحالة التالية لحالة القصد بالخروج، ولا يشترط الخروج في حالة قصد في حالة قصد الخروج مثلا، قبل يعني راجع لثاني الحال، يعني نوى الخروج قبل ثاني حال الخروج. لاحظ في يعني كما انا اشرت ما يحتاج اصلا انا اتي للحال الثاني، بل تبطل صلاتي بمجرد النية. واضح؟ مار عنده تعليق الفاخر شو هني؟ نفسه ما في شيء مطلب اخر ها؟ يمكن عنده وجه جميل او شيء. ثاني الحال قال بان ينفي الركعة الاولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية، فهذا القصد ولا كان قبل الركعة المنظورة يبطلان ايضا. وقولي في ثاني الحال ظرف الخروج والضمير يغير في قبله يرجع لثاني الحال، نفس الكلام. واضح ان شاء الله هذا المطلب. قال فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله، يعني قبل ثاني الحال، او يعني يبطل الصلاة، او فعل هذا الامر الثاني، او فعل بعض المنافيات او فعل بعض المنافيات كذلك، يعني ينوي ان يفعل بعض المنافيات كالاكل كالشرب مثلا فتبطل صلاته مثلا، او الرياء. الرياء وقع كلام فيه، هل الرياء مبطل لاساس الصلاة او مبطل لثواب الصلاة؟ الرياء لاحظ المجمع عليه من الاعلام والمشهور من الاعلام، الاعلام الامامية، ان الصلاة باطلة. الان انسان يصلي لوجه الله ولكن راى الان راى في الركعة الثانية دخلوا جماعة حسنوا الصلاة يبي يبرز نفسه الان، هذا باطل بلا شك، اصلا يهدمها خلاص، فيجب عليه الاعادة باخلاص. السيد المرتضى خالف في ذلك. السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية عنده رأي آخر. يقول السيد المرتضى عليه الرحمة أن الرياء لا يبطل الصلاة، بل يبطل ثواب الصلاة. الصلاة تبقى صحيحة، لكن كمال ثواب الصلاة يبطل، يعني يسقط عن التكليف، أما ثواب ماكو ثواب عليها. وهذا رأي يعني انفرد به ربما السيد المرتضى عليه الرحمة. واضح؟ لكن لو جينا للأخبار مثلا في الروايات، مثلا عندنا خبر السكوني، قال النبي صلى الله عليه وآله إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فرحان بأن هذا العبد واقعا اللي أنا موكل به عنده أعمال عظيمة، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل اجعلوها في سجين إنه ليس إياي أراد به. فهذا بعد فيها إشارة أن بطلان العمل من أساس اللي في سجين مو قضية مجرد وين، إنه ثواب. قال وخبر يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. هذه رواية. وخبر علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يؤمر برجال إلى النار، إلى أن قال فيقول لهم خازن النار يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم له. مثلا أخبار أخرى، خبر علي بن سالم عن أبي عبد الله السلام قال قال الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن من الشريك، أنا أغنى الأغنياء عن الشريك، فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصا. نعم بعض الروايات يظن أنها تبطل ثواب العمل، لكن ورد عندنا نهي خاص في مسألة الرياء، ورد عندنا روايات خاصة في مسألة ماذا؟ في مسألة بطلان أو النهي عن الرياء، مثلا في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هم روايات وردت عندنا فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله، روايات. فإذا لا إشكال بأنه الرياء مبطل على هذا المعنى. قال أو الرياء ولو ببعض الأفعال ونحو ذلك بطلت، يعني ولو نوى ببعض الأفعال المبطلة للصلاة يبطل الصلاة. هذا تمام الكلام في مسألة ماذا؟ في مسألة تكبيرة الإحرام. قال وتكبيرة الإحرام وتجب بالعربية، وتجب المقارنة للنية واستدامة حكمها إلى الفراق، إلى أن قال وقراءة الحمد، يعني وتجب قراءة الحمد في الصلاة، وهذا بالاتفاق بلا إشكال. بأن مسألة سورة الحمد من الواجبات التي لا إشكال فيها. وردت روايات كما في النبوي المعروف لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ورد حتى في صحيح مسلم رواية عن محمد مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاض. أيضا بسورة الحمد بلا إشكال، وسورة كاملة يعني يقرأ بسورة كاملة بعد ماذا؟ بعد سورة الحمد، وهذا بلا إشكال على المشهور الصحيح منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقرأ في المكتوب بأقل من سورة ولا بأكثر. وصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، قال أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، قال السلام نعم، قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة، قال عليه السلام نعم. ومعنى روايات تشير إلى هذا المعنى. بعض العلماء مثل المحقق في المعتبر والديلمي والعلامة في المنتهى وصاحب المدارك سيد المدارك قالوا ما يوجد وجوب على قراءة سورة كاملة بعد الصلاة، واستدلوا بهذه الرواية عن أبي عبد الله السلام سمعته يقول إن الله إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة، لكن الأعلام قالوا بأن هذه الروايات صحيح وردت وهي وبعضها صحيح، ولكن هذه الروايات تحمل ماذا؟ محمولة على أمة، تحمل على مسائل أخرى، يعني في حالة الاستعجال، في حالة المرض، في حالة الخوف وما إلى ذلك، أو بعضهم أصلا يحمل ربما على التقية مثلا أو شيء من هذا القبيل. على كل حال قال وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين كما قلنا يجب أن يجوز، قال بأنها ليست واجبة إلا مع الضرورة، طبعا هذه السورة إلا مع الضرورة، يعني يجب أن أقرأ سورة كاملة بعد سورة الحمد إلا مع الضرورة، يعني في كضيق وقت وحاجة يضر فوتها وجهالة لها مع وجهالة لها، يعني إذا ما يعلم يعني ما يحفظها أو كذا، وجهالة لها نعم مع العجز عن التعليم فتسقط السورة من غير تعويض عنها. شلون بغير تعويض عنها؟ قال سوف يأتينا إن شاء الله بأن الحمد يعوض عنها، كيف يأتي بحثه إن شاء الله. ولذاكر هذه النقطة هنا بعد وجهالة الله ومع العجز عن التعلم على التعويض.
على التعويض موقف خمسة، يعني في صورة سقوط السورة في موارد الضرورة لا يحتاج إلى بدلها، والحال لو لم يتمكن من قراءة الحمد كلها بالعربية ويقدر على قراءة آية واحدة مثلا هل يجب التعويض عما لا يقدر بما يقدر؟
يأتي إن شاء الله، هذا يأتي خلوه مو مطلبنا الآن. قال وجهالة لها مع العجز عن التعلم، نعم في حالة أنني ما أقدر أتعلم فتسقط عني السورة من غير تعويض عنها. هذا في الركعتين الأوليين بطبيعة الكلام، من هذا الكلام أين في الركعتين الأوليين، يعني في ركعة في الركعة الأولى والركعة ماذا والركعة الثانية، سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أو كان كغيرها أم كان كغيرها، يعني شلون؟ يعني سواء كتنا صلي ركعتين الآن في الصبح الآن طبيعي يجب علي أقرأ في الركعتين، يعني سورة الحمد والسورة الكاملة في الركعة الأولى والثانية، إذا كان في غيرها الثلاثية أو الرباعية مثلا هم يجب علي في الركعتين. لاحظ قال ويجزئ في غيرهما من الركعات الحمد وحده أو التسبيح، يعني في الركعة الثالثة أو الرابعة أنا مخير، إما أتي بسورة الحمد فقط من دون السورة أو بالتسبيح، أي التسبيح؟ قال بالتسبيح الأربع، هذا بلا خلاف، عندنا روايات على ذلك، موثق بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال عليه السلام إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. فالإمام سلام الله عليه في هذه الموثقة يجعلها إن على مستوى واحد. ما قدرت توصل الفكرة؟ واضح هذا المعنى؟ على مستوى هذا أول أحسنت بهذا على هذا الرواية طبعا. ومعنى كذلك قال نعم بالأربع المشهورة. المشهورة طبعا هذه مشهور عندنا في الروايات. قلت لأبي جعفر صحيح زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال عليه السلام أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع. هذا يجزي مرة واحدة مثلا. ويأتي الكلام قال الحمد وحده أو التسبيح بالأربع المشهورة أربعا بأن يقولها مرة. شان أربعا لأنها أربعة أجزاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هذه أربعا يعني مرة واحدة أربعا يقولها مرة. أو تسعا تسعا ماذا يسقط الجزء الرابع ويكرره ثلاث مرات. يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقط. وهذه يجيبها ثلاث مرات ثلاث كان تسع يعني يسقط الجزء الرابع. سيأتي بثلاث أجزاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقط ويكررها ثلاث مرات يصير تسع. هذه صورة لها طبعا. قال بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز لأن وردت هذا في رواية حريز. أو عشرا بإثباته في الأخيرة. لا إثبات في الأخيرة يعني تقول لاحظوا ياي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فصارت كم؟ عشرة أجزاء. أو اثني عشرة أو اثني عشر بتكبير الأربع كذا كلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثلاثة في أربعة اثني عشر أو اثني عشر بتكبير الأربع ثلاثان. وهذا هم ورد رواية بهذا المعنى عليه. يعني مثلا لخبر رجاب بن أبي الضحاك صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مر فكان يسبح في الأخيرين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ثلاث مرات ثم كبر فيجيبها الإمام 12 جزء. يعني ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها. يقول لماذا هذا التنوع؟ لماذا هذا صحيح وهذا صحيح؟ يقول بعد الروايات جاءت في هذا المعنى. عندنا لكل هذا أو لكل بيان أو لكل انصح تعبير وجه روايات صحيحة روايات ماذا صحيحة. قال ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك ولقيام غيره. أنا أتصور هذا بعد لأنه مرتبط بمسألة طويلة طويلة الذيل. يأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصلا. ماري قال توصل الفكرة هذه. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. يأتي الحديث إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.